أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في مسألة أن هل قاتل الخطأ يرث من الدية بعد أن عرفنا على أنه يرث من سائر التركة، لكن من خصوص الدية هل يرث أم لا؟ كأنه ناقشنا في ما قيل من الوجوه لحل التعارض. يعني عندنا طائفتان، طائفة تقول قاتل الخطأ يرث، وكما ترى فيها إطلاق يرث يعني مطلقا سواء من الدية أو غيرها لم تخصص، مقابلها طائفة أخرى تقول القاتل لا يرث من الدية، والقاتل مطلقا هنا شامل العمد والخطأ. فإذن سيتعارض هذان الإطلاقان في قاتل الخطأ ميراثه من الدية، إطلاق الطائفة الأولى يورثه، إطلاق الطائفة الثانية يمنعه. فمادة الاجتماع وهي ميراث قاتل الخطأ من الدية يحصل فيها تعارضا. ذكرنا أكثر من وجه وناقشنا هذه الوجوه لحل من التعارض. الآن نريد أن نصل إلى نتيجة البحث، وهو أن قاتل الخطأ يرث من سائر التركة إلا من الدية فإنه لا يرث. هذه هي النتيجة. كيف؟ لأن الطائفة الأولى كأنه لا إطلاق لها. الطائفة الأولى التي تقول قاتل الخطأ يرث هي بصدد بيان أصل الحكم، وهو أن تريد أن تقول هذا الذي سمعته أن القاتل لا يرث هذا لا يشمل قاتل الخطأ، قاتل الخطأ يرث. فهي إذن بصدد بيان أصل الحكم أن قاتل الخطأ يرث، أما مما يرث من أي شيء يرث يستحق من ماذا، من كل التركة أم من بعضها، كأنها ليست بصدد البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق لها من هذه الجهة. فإذا لم يتم إطلاقها إذن بقي إطلاق الطائفة المانعة بلا معارضة، فنتمسك بإطلاق الطائفة الثانية وهي أن القاتل لا يرث من الدية، والقاتل مطلقا هنا الخطأ والعمد. هذه الخطوة الأولى التي نريد أن نخطوها هنا. لكن طبعا بالمقابل قد تقول بأنه ممكن أن ندعي أن الطائفة الثانية لا إطلاق لها، هي الطائفة الثانية كانت في الزوجين كما نعلم، أن القاتل لا يرث من الدية، تمسكنا بإطلاقها وقلنا أن القاتل هنا مطلق سواء كان عمديا أو خطائيا، لا ليس لها إطلاق من هذه الجهة. هذه الرواية المانعة بصدد أن هذا الذي تعودتم عليه سرتم عليه وفق عاداتكم أن الزوجين لا يتوارثان من الدية، باعتبار أن الدية تذهب إلى العاقلة إلى العشيرة، هذا لا ترى لا يعمل به، الزوجان يتوارثان إلا إذا قتل أحدهما صاحبه. فهنا الرواية بصدد بيان أصل الحكم، وهو أن الزوجين يتوارثان من الدية، تصحيح هذه الفكرة، إلا أن تحصل قتل. ما هو هذا القتل؟ هل هو خطأي أو عمدي؟ وقد تصالحوا بدل القصاص على الدية للمصالح التي ذكرناها في الدرس السابق باعتبارهم زوجين، فإذا قتل أحدهما الآخر، افترض الزوج قتل زوجته، زين فإذا رد أهل الزوجة يقتصون من القاتل، معنى سيحرمون الأطفال، هم حرموا من أمهم وسيحرمونهم من أبيهم الأولاد فيتصالحون. ثم إن هذا ولي الزوجة الدم، إذا أراد أن يقتص من الزوج ومن حقه، لكن عليه أن يدفع نصف الدية ويقتص، لأن دية المرأة نصف دية الرجل. فإذا أولا إذا أراد القصاص عليه أن يدفع نصف الدية، ثانيا سيحرم هؤلاء الأطفال من أبيهم بعد أن حرموا من أمه. فلذلك المتوقع أن لما يقتل أحد الزوجين الآخر لا يوجد قصاص، وإنما يتصالحان على الدية، فالدية المذكورة في هذه الروايات يمكن أن تكون الدية التي تصالح عليها بدل القصاص، ويحمل القتل هنا في هذه الروايات على قتل العمد. أريد أقول أن هذا الذي نفاه السيد الخوئي بأنه من البعيد أن تحمل هذه على قتل العمد لأن ورد ذكر الدية فيها، وحرمان القاتل العمدي يكون من سائر التركة ليس من الدية. فما معنى حرمان القاتل من الدية؟ معنى قتل خطأه. لا لا، أقول هذا كله ممكن المناقشة فيه وفق هذه الرؤية. فإذن الآن هذه الرواية الطائفة الثانية أيضا يمكن أن ندعي أنها لا إطلاق لها، لأنها بصدد بيان أصل الحكم وهو أن الزوجين يتوارثان، لا كما سرتم عليه عشائريا الزوجان لا يتوارثان إلا إذا قتل أحدهم الآخر. أي قتل لم تتعرض له الرواية؟ أي قتل يؤدي القتل العمد أيضا يمكن أن يؤدي إلى الدية إذا تصالح بدل القصاص، والصلح بين الزوجين كما قربنا الآن متوقع في حالة القتل بين الزوجين أن يكون صلح على الدية بدل القصاص. فإذا مثل ما ناقشتم في إطلاق الطائفة الأولى وقلتم إذا نتمسك بالطائفة الثانية لعدم وجود معارض لها، أو نستطيع أن نناقش في إطلاق الطائفة الثانية وأقول إذا أن الطائفة الأولى إطلاقها بلا معارض، فالنتيجة إذا لا إطلاق في الأولى ولا إطلاق في الثانية حينئذ ستبقى هذه المسألة بلا حكم بلا دليل. ينسى ما هو الدليل على أن قاتل الخطأ يرث من الدية؟ لولا الإطلاق الأول الذي يورثه نفينا، والإطلاق الثاني الذي يمنعه نفينا. فإذن بقيت المسألة بلا دليل، هي بلا دليل وفق هذه الرؤية بلا دليل. فنرجع إلى عموم القاتل لا يرث، هذا العموم الذي يجري في المقر، القاتل لا يرث، وفيها إطلاق وفيها عموم، لا نخرج منه إلا بما دل الدليل عليه. وقد دل الدليل على أن قاتل الخطأ يرث من سائر التركة عدا الدية، هذا نخرج به من عموم القاتل لا يرث الأول ما بدأنا الدروس به صحيحة هشام بن سالم. القاتل لا يرث مطلقا، قاتل خطأ عمدي يرث من دية من سائر التركة، هذا عموم ثبته. فحينئذ أي فرد مشكوك يرث أو لا يرث نرجع إلى هذا العموم، هذا هو العموم الأقرب. لماذا ترجعون للعموم الأبعد وأولو الأرحام بعضهم؟ ذا كلش بعيد، خرجنا منه بعموم أقرب منه وهو عموم القاتل لا يرث. ونسبة هيكون نثبتها، نسبة العموم القريب إلى العموم البعيد كنسبة الخاص إلى العام. العموم القريب يخصص العموم البعيد، فلذلك لا يجوز الرجوع إلى العموم البعيد مع وجود عموم قريب. فالآن العموم القريب هو القاتل لا يرث، لا يخرج منه إلا ما أحرزنا خروجه بدليل. الآن أحرزنا أن قاتل الخطأ يرث من سائر التركة، لكن ميراث قاتل الخطأ من الدية بقى بلا دليل، فرد مشكوك، والفرد المشكوك نتمسك بالعموم فيه وهو القاتل لا يرث. هذا إذن إذا قربنا عدم الإطلاق في كلتا الطائفتين، وإذا قربنا الإطلاقين معا خلاص يتعارضان يتساقطان، أيضا نرجع إلى نفس العموم لأن هو العموم القريب. فإذن سواء قلنا بتمامية الإطلاقين وتعارضهم وتساقطهم فهذا هو العموم الذي نرجع إليه وهو القاتل لا يرث، وإن قلنا بعدم تمامية كلا الإطلاقين وإذا معنى لا يوجد دليل خاص في المسألة حول ميراث القاتل الخطأ من الدية، لأن الإطلاق الأول الذي يورثه نفيناه والإطلاق الثاني الذي يمنعه نفيناه، إذن ما عندنا دليل خاص لا على الميراث ولا على عدمه. فإذا لم يتم الإطلاقان أيضا هذا العموم نرجع له، لأن راح يصبح ميراث قاتل الخطأ من الدية فرد مشكوك، والفرد المشكوك نرجع به إلى العام. هذا إذن الخطوة التي أردنا أن نتقدم بها لمصلحة ميراث قاتل الخطأ من سائر الدية عدل ترك القول عدل الدية القول بالتفصيل. قلنا هذا بعد المناقشات السابقة في ما قيل من وجوه للترجيح وحل التعارض، ولكن مقتضى التحقيق حرمان القاتل الخطأ من الدية، لأن الروايات التي دلت على ميراث قاتل الخطأ، طائفة الأولى قاتل الخطأ يرث، لا إطلاق لها. ومن نشأت المشكلة من تعارض الإطلاق، الطائفة الأولى لا إطلاق لها، وإنما هي بصدد بيان أصل الحكم بعدم حرمانه من الميراث، وهي مجملة من حيث ما يرث منه. قاتل الخطأ يرث بين أصل الحكم، أنه هذا ما مشمول بعموم القاتل لا يرث، هذا المقدار الذي تؤديه. أما مما يرث ومما يستحق ومما لا يستحق لا تتكفل به، ليس لها إطلاق من هذه الناحية، وهي مجملة من حيث ما يرث منه، وهل يشمل الدية. فإذا لما نفينا إطلاق الطائفة الأولى، فيكون إطلاق الطائفة الثانية المانعة من ميراث قاتل الخطأ من الدية بلا معارض فنتمسك به، وتكون النتيجة حرمان قاتل الخطأ من الدية، لأن بقي الإطلاق الثاني بلا معارض. لكن في مقابلة يمكن أن يقال أيضا إن إطلاق الطائفة الثانية غير تام أيضا، لما تقدم من أنها بصدد ما هي كانت الطائفة الثانية، أن الزوج يرث الزوج من الدية والزوجة ترث الزوج من الدية إلا إذا قتل أحدهما صاحبه، فأيضا لا إطلاق لها من هذه الناحية، وإنما هي بصدد بيان أصل الحكم أن الزوجين يتوارثان من الدية إلا إذا كان قتل أحدهما صاحبه ثم أعطي الدية بدل هذا القتل، بصدد بيان حكم حالة خاصة وهي توارث الزوجين من الدية، ولا إطلاق لها يشمل القتل الخطئي، وأن الدية المذكورة في الرواية هي ما يتصالح عليه بدل القصاص في القتل العمدي بالقرائن المتقدمة. هذه الدية لا تعني أن القتل خطئي، لا بالعكس، يمكن أن القتل العمدي لكن تصالحوا عنه بالدية للمصالح التي ذكرناها. إذن خو النتيجة هي شنو نصلنا لها؟ عدم النتيجة، لأن الإطلاق الأول اللي يورث من الدية تام، ولا الإطلاق الثاني الذي يمنع من الدية تام. إذن ما هو حكم ميراث قاتل الخطأ من الدية؟ وحينئذ تبقى مسألة ميراث قاتل الخطأ من الدية بلا دليل خاص، دليل خاص لا يوجد. فنرجع إلى عموم هذا العموم الذي نرجع إليه، وليس عموم أولو الأرحام ولا العموم الآخر اللي ورد في كلام السيد الخوئي، فنرجع إلى عموم دليل منع القاتل من الميراث، لا ميراث للقاتل، كل قاتل فيها عموم وفيها إطلاق، سواء الميراث من الدية أو سائر التلك. صحيحة هشام بن سالم، لا ميراث للقاتل، فيها عموم وفيها إطلاق، فنتمسك إذن بإطلاقها وعمومها، عمومها الشامل للقتل الخطأ وإطلاقها الشامل للدية. فنرجع إلى عموم دليل منع القاتل من الميراث كصحيحة هشام بن سالم المتقدمة، لا ميراث للقاتل، فإنه شامل لكل قاتل خرج منه ميراث قاتل الخطأ من سائر التركة. هذا ثبت بدليل أن القاتل الخطأ يرث من سائر التركة عدد الدية، خلاص نخرج بها من عموم لا ميراث للقاتل، ويبقى الفرد المشكوك وهو ميراث قاتل الخطأ من الدية، يبقى تحت عموم لا ميراث للقاتل. هذا العموم الذي نرجع إليه، لأن هذا هو العموم القريب، مع وجود عموم قريب لا يصح الرجوع إلى عموم بعيد، لأن العموم نسبة العموم القريب إلى العموم البعيد كنسبة الخاص إلى العام، ما يجوز الرجوع له. فإذن بناء على هذا التقريب انتهينا إلى أن قاتل الخطأ لا يرث من الدية تمسكا بالعموم. بعد حتى إذا افترضنا أن الإطلاقين تامان وتعارضا وتساقطا، فأيضا هو نفس العموم الذي نرجع إليه، وهو نفس العموم الذي نرجع إليه لو تم إطلاق الطائفتين كما ذهب إليه الأعلام. الأعلام أكدوا على وجود إطلاقين ويتعارضان ويتساقطان، خلوا نسلم الإطلاق تاما وجي يتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان، وهذا هو العموم الذي نرجع إليه. فحتى على القول بتمامية الإطلاقين هم هو هذا العموم الذي نرجع إليه، وهو نفس العموم الذي نرجع إليه لو تم إطلاق الطائفتين كما ذهب إليه الأعلام، فيتعارضان في مادة الاجتماع ويتساقطان لأنه العموم الأقرب، ولا يصح الرجوع إلى عموم أبعد منه كالآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وفيما معناها من الأحاديث الشريفة. لماذا؟ لأن العموم القريب يخصص العموم البعيد، وما يجوز الرجوع إلى العام بعد وجود الخاص ومجيء الخاص عليه. هذا الآن التقريب أو ما سميناه مقتضى التحقيق في المسألة، ونتيجته أن قاتل الخطأ لا يرث من الدين. الآن بعد نحاول أن نسد بعض الثغرات وفق هذه الرؤية، أو نتم بعض المناقشات وفق هذه. مثلا قول المحقق الحلي اللي قال أن قاتل الخطأ يرث مطلقا حتى من الدية، قال وهو الأشبه. الأشبه بماذا؟ بتفسير صاحب الجواب، الأشبه بعمومات الآيات والروايات التي ورثت أولي الأرحام مطلقة. فالآن علمنا أنه ليس هذا هو الأشبه، لأن هذا جنس بعيد وهذا عموم بعيد لا يجوز الرجوع إليه مع وجود العموم القريب وهو لا ميراث لقاتل، فليس أشبه إذن هذا. فأيضا الملاحظة الأولى التي ستتفرع على هذه الرؤية، ومنه يعلم النظر في وصف المحقق الحلي قدس سره القول بميراث قاتل الخطأ مطلقا. هذا كان مختار المحقق في الشرع، أن قاتل الخطأ يرث مطلقا حتى من الدية. ما هو وجهه؟ قال وهو أشبه. أشبه بماذا؟ قال صاحب الجواهر أشبه بعمومات المواريث كتابا وسنة، وأولو الأرحام بعضهم، أو الروايات الكثيرة التي دلت على السهام والفروع، إذا مات الشخص فلأولاده كذا كذا. نعم هاي العمومات موجودة، لكن بعد خرجنا من هذه العمومات، جاء عموم أقرب منه قال لا ميراث للقاتل، بعد لا يصح الرجوع إلى تلك العمومات، هذا ليس أشبه. قال صاحب الجواهر أشبه بعمومات المواريث كتابا وسنة، والآن بعد علمنا على أن الرجوع إلى تلك العمومات البعيدة ليس بصحيح. لذلك قلنا وجه النظر الخروج عن تلك العمومات بعموم حرمان القاتل من الميراث. هذه النتيجة التي انتهينا إليها، وهي أن قاتل الخطأ لا يرث من الدية ويرث من سائر التركة. هاي ذكرنا لها مؤيدين في الدرس السابق، وهذان المؤيدان جعلهما بعض الأعلام دليلين. الدليل الأول أو مؤيد الأول حسب تعبيرنا الإجماع، الإجماع الذي نقله كما قلنا بالدرس السابق السيد والشيخ والحلبيان والحلي. فهذا الإجماع على أنه الإجماع المدعى في المقام على أن قاتل الخطأ يرث من سائر التركة إلا من الدية فلا يرث، هذا جعله صاحب الرياض دليلاً. قلنا نحن اعتبرناه مؤيد للمناقشة فيه، لكن صاحب الرياض جعله دليلا، قال وهو الحجة، هذا الإجماع، وهو الحجة الجامعة بين النصوص المختلفة. دليلنا هو هذا الإجماع. وأضاف صاحب الرياض قال مع قصور ما دل منها على إرث الخاطئ عن الدلالة على إرثه من الدية المأخوذ منه في شبيه العمد أو من العصبة في الخطأ المحض، قال قاصر هاي الأدلة التي دلت على أن قتل الخطأ يرث من الدية قاصر. لماذا؟ قال لاختصاصه، هذا الدليل المانع من إرث الدية، بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة. هاي الأدلة التي قالت قاتل الخطأ يرث بحكم التبادر، أي خاصة بما سوى التركة. وهذا الإجماع يمكن نتذكر ناقشنا بالدرس السابق أنه أولا إجماع منقول ليس بحجة، خصوصا وأن الفريق الآخر الذي يورث قاتل الخطأ مطلقا ادعى الشهرة على قوله، قال وهو الأشهر. فإذن هذا الإجماع. بعدين أنه مراجعة كلمات هؤلاء الأعلام مثل السيد والشيخ ولا تجد هذا الإجماع ليس تاما، يعني ما مو واضح من كلامه. مثل السيد المرتضى نقل الإجماع على أصل توريث قاتل الخطأ، أن قاتل الخطأ يرث إجماعا، وهذا متفقين عليه يرث، لكن خلافنا مما يرث، من سائر التركة لو من الدية. فنسبة الإجماع وحكاية عن سيد المرتضى ما يطابق كلام إجماع سيد المرتضى على أصل ميراث قاتل الخطأ وعلى عدم حرمان قاتل الخطأ من الميراث، وهذا احنا متفقين عليه، إنما نزعنا في التفاصيل. فإذا أولا إجماع منقول، ثانيا معارض بالشهرة التي ادعاها الفريق الآخر، ثالثا كلماتهم الأعلام ليست واضحة في دعوى الإجماع. أما هذه التبادر التي ادعاها دعوة وقد اختلف الأصحاب فيها كما ترى، بعض ادعى هذا وبعض ادعى هذا، فقوله لاختصاصه بحكم التبادر بإرث ما عداها من التركة تبقى دعوة. إذن هذا المؤيد الأول وهو الإجماع جعلناه مؤيدا، بينما في كلام صاحب الرياض لا، جعله هو الدليل. المؤيد الثاني أيضا اللي ربما جعله البعض الآخر دليلا هي الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله التي قرأناها في الدروس السابقة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته، الزوجان يتوارثان، ويرث الرجل من مالها وديتها. يريد يقول صححوا هذا الأمر العشائر الموجود عندكم، ما تعطوا لكل من الزوجين من دية الآخر، هذا لا يطابق الشرع، الزوجان يتوارثان من الدية. قال: ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله ولا من ديته، وإن قتله خطأ، هذا اللي يريده، ورث من ماله ولا يرث من ديته. نص صريح فيما نحن فيه، قاتل الخطأ يرث من سائر التركة إلا من الدية، وهذا نص صريح. إذن لماذا جعلته مؤيدا وهو نص في المطلوب؟ ها، لأنها رواية عامية رويت في جوامع عامة، لكن مع ذلك صاحب المستند محقق النراقي جعلها دليلا في المقام، لأنه تمم حجيتها ببعض القرائن. قال قدس سره: إنها مروية في كتب أصحابنا الفقهية، شوف كتبنا الاستدلالية الموسعة تذكر هذه الرواية. بعد: منجبرة بدعوى الشهرة العديدة اللي وصلت إلى حد الإجماع، وحكاية الإجماع المستفيضة. هذه قرائن قال مؤيدة جابرة، مو فقط مؤيد، جابرة لضعف الرواية. قال: ومثل ذلك لا يقصر عن الصحاح في الحجية. لأن نحن نعتقد بأن المهم هو حصول الوثوق، قد تكون سند الرواية ليس فيه من هم ليسوا ثقات، المهم حصول الوثوق بهذه الرواية، وهذا قد حصل الوثوق بها من خلال هذه القرائن المذكورة. فإذن جعلها صاحب المستند دليلا. قال: ومثل ذلك، رواية مجبورة بمثل هذه القرائن والضمائم. قال: لا يقصر عن الصحاح في الحجية، لذلك قلنا صاحب المستند جعلها دليلا. فسأنت بعد أنت ووجدانك وأنت ومبانيك في الاستنباط، إن كنت ترى فعلا أن مثل هذه تكون جابرة للخبر الضعيف، خلص قلنا إذا تمت حجيتها بضم هذه القرائن فإنها توجب تقييد إطلاق الروايات الدالة على ميراث قاتل الخطأ بما عدا الدين. فإذا هي إطلاقات الطائفة الأولى التي تقول قاتل الخطأ يرث، وتمسكتم بإطلاقها إذن يرث مطلقا من الدية وغيرها. لا، الآن هي تصلح لتقييدها، قاتل الخطأ إذن يرث من سائر التركة عدا الدية. هذه الرواية إذا تممنا حجيتها ستقيد تلك الطائفة. بعد، وتصلح هذه الرواية لقلب نسبة العموم من وجه بين الإطلاقين الموجبة للتعارض إلى نسبة العموم والخصوص المطلق. كان هناك إطلاقان متعارضان يتساقطان، الآن دخلت رواية قلبت هذه النسبة إلى نسبة العموم والخصوص المطلق، هو ليس من وجه. هاي إذن الآن المؤيدان لهذه النتيجة. الآن أيضا نستمر بمناقشة بعض الأمور التي قيلت وفق هذا التحقيق للوصول إلى النتيجة. قلنا بهذا البيان يدفع ما يمكن أن يقال بأنه نستبعد أن قاتل الخطأ لا يرث من الدية ويرث من سائر التركة. ما هو وجه الاستبعاد؟ لأنه عدم تعرض الروايات لهذا الحكم، مع أنه حالة موجودة يحصل قتل خطأ، وقاتل الخطأ كما نعلم لا يقتص منه فيكون موجود، مو مثل قاتل العمد يقتص منه وتنتهي حياته، فالحديث عن ميراثه لا أستحق من الدية أم لا. فإذا لماذا هذه الروايات أخفلت أن قاتل الخطأ يمنع من الدية؟ فعدم تعرض الروايات لمنع قاتل الخطأ من الدية هذا يبعد هذه النتيجة التي توصلنا إليها والتي ادعي الإجماع عليها بأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية. لو كان لا يرث من الدية لكان بينته الروايات، لأن حالة موجودة في الخارج وتحتاج إلى بيان، ما يمكن إغفال عنه. إذن هذا الاستبعاد لهذه النتيجة الآن دفعناه بهذا البيان، بأن هذا البيان موجود للحكم. لذلك قلنا وبهذا البيان يدفع ما يمكن أن يقال من استبعاد حرمان قاتل الخطأ من الدية. لماذا هذا الاستبعاد؟ بسبب عدم تعرض الروايات لحكمه مع الحاجة إليه، باعتبار أن قاتل الخطأ لا يقتص منه فسيكون موجودا عند تقسيم الميراث ولا بد من معرفة حكمه. نريد حكم قاتل الخطأ يرث من الدية أو لا، لماذا لم تتعرض ولا رواية واحدة لهذا الحكم مع أنه حالة موجودة وتحتاج إلى بيان؟ فهذا يبعد القول بأن قاتل الخطأ لا يرث من الدية. لو كان قاتل الخطأ لا يرث من الدية لجاءت ولو رواية واحدة تبين هذا الحكم. فإذا هذا الحكم لا وجود له في مدرسة أهل البيت، هكذا ندعي في هذا الاستبعاد. فقلنا إذن وفق البيان اللي تقدم بعد هذا يدفع هذا الاستبعاد. هذا إذن شيء. أيضا الشيء الآخر الذي نعالجه أو نناقشه وفق هذه الرؤية أن الشيخ المفيد قدس الله نفسه والشهيد في غاية المراد، لما وصل إلى التعارض بين هذه الإطلاقين، إطلاق ما دل على أن قاتل الخطأ يرث وهنا مطلقا شامل الدية وغيرها مقابلة، قال نجمع بين هذين الإطلاقين جمعا ربما يراه عرفيا بأن نورث، بأن نحمل الطائفة الأولى على ميراث قاتل الخطأ من سائر الدية سائر التركة، ونحمل الطائفة الثانية المانعة من خصوص الدية، فنخرج بنتيجة أن قاتل الخطأ يرث من سائر التركة إلا من الدية، وجه للجمع. قالوا هكذا نجمع ونحل التعارض بهذا الجمع، نحمل الطائفة الأولى التي تقول أن قاتل الخطأ يرث على سائر التركة عدا الدية، ونحمل الطائفة الثانية التي تقول قاتل الخطأ لا يرث من الدية. هذا هو الجمع بينهما. فلذلك قلنا كما يمكن أن يكون هذا وجها للجمع بين إطلاق ما دل على إرث القاتل خطأ ومنعه منه كذلك، كيف نجمع بحمل الثاني طائفة المانعة على خصوص الدين والطائفة الأولى المورثة لقتل الخطأ على سائر التركة عدد الدين؟ وجه للخروج من هذا التعارض، وعندهم كبرى الجمع ما أمكن أولى من الطرح، وهو المحكي عن الشيخ المفيد والشهيد. فإذا الآن أصبح هذا الجمع، قبل أن نبين هذا الوجه نحن، وهذا التقريب كان جمعا تبرعيا ليس عرفيا لئلا دليل عليه. الآن هذا البيان اللي قدمناه يصلح أن يكون وجها لهذا الجمع. فإذا المناقشات في هذا الجمع كما عن صاحب الجواهر بأن هذا الجمع لا شاهد عليه وهذا جمع تبرعي، الآن عرفنا أن هذا الجمع يوجد شاهد عليه ويوجد وجه له. لذلك قلنا وبذلك يمكن دفع مناقشة صاحب الجواهر قدس سره لهذا الجمع بقوله والجمع، هذا الجمع ذكره الشيخ المفيد والشهيد، قال مع احتياجه إلى شاهد ولا شاهد فرع التكافؤ والتعاهد، يحصل تعارض وهو منتف، التكافؤ بين الإطلاقين والدليلين منتف. لماذا؟ قال لضعف حديث المنع، أي أول أحد روايات المانعة من ميراث ضعيف، وشذوذه ومخالفته المشهور عندنا وموافقته المشهور عند الجمهور، هي كلها مضعفات للإطلاق المانع من إرث. فالمتجه طرحه، طرح الطائفة الثانية التي تمنع قاتل الخطأ من الدين، أو حمله على التقية، وكما ترى كل الذي ذكره قبل النقاش، قوله والجمع مع احتياجه إلى شاهد، الشاهد الآن أوردنا وهو هذا البيان الذي ذكرنا والتمسك بالعموم إلى آخره، ووجود التكافؤ، والتكافؤ موجود، تعارض بين إطلاقين يحتاج إلى معالجة، سواء على القول بتمامية إطلاقهما، إذا تم الإطلاقان وتعارض وتساقط تكافؤ موجود ونحتاج إلى أو عدم الإطلاق، تمامية الإطلاقين معا. وليست روايات المنع ضعيفة كما قال ولا شاذة، بل حكي الإجماع على مضمونها. أما مخالفة العامة التي قال وموافقتها، هذه كتب العامة، قال في المغني فأما القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث مطلقا من الدية وغيرها، ثم قال وورثه قاتل الخطأ قوم من المال دون الدية، فلا يوجد إذن ما يبرر الحمل على التقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.